نهدم الكفر ويبقى يملأ العالمين سلاما. يا أبا جعفر انم طريرا عين إنا هجرنا المنام. قد عشقنا الشهادة ذوبا عن حمى الدين حتى يقاما. نحن أصدامنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم في محطة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران، أملين أن نسهم في تقديم معلومات جديدة حول إيران الإسلام، حيث سنستكمل في هذه الحلقة من البرنامج تعريفكم بطائفة أخرى من الحيوانات البرية في إيران. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، يعد الوعل الأصفر من الثدييات النادرة في العالم، ومن بين أنواع الوعل الثلاثة التي تعيش الآن في إيران. والوعل الإيراني الأصفر أكبر من اليحمور وأصغر من الوعل الخزري الأحمر، وهما الوعلان المحليان الآخران في إيران.
والبقع البيضاء على ظهر الوعل الأصفر وجنبيه يميزانه بشكل كامل عن هذين النوعين، ويرى البعض أن الوعل الأصفر أجمل نوع من الوعول في العالم. ومن الطريف أن نعلم أن الكثيرين كانوا يتصورون أن هذه الفصيلة الجميلة قد انقرضت، ولكن وبعد أن لوحظ عام 1956 وجود عدد من الوعول الصفراء إلى الجوار من نهر ديز، قررت الجهات المسؤولة العناية بها والحفاظ عليها، ولذلك فقد اختيرت جزيرة أشك في بحيرة أورومية للحفاظ عليها لأمنها وتوفر الظروف المناخية المناسبة فيها. والآن فإن جزيرتي أشك وكابودان في بحيرة أورومية هما من جملة المناطق الإيرانية التي تعيش فيها هذه الفصيلة الجميلة من الوعول.
أيها الأحبة، تعيش في جنوب أكبر سلسلة جبلية في إيران، وهي زاغروس، فصيلة من السمندل الملونة والمرقطة تعرف باسم السمندل اللورستاني. وهذا الكائن الفريد من نوعه هو من أجمل فصائل السمندل في العالم، ويوصف أيضا بأنه المتحجر الحي. ويصنف السمندل اللورستاني في عداد الخزانة الجينية القيمة من البرمائيات في إيران. وهذا الحيوان البرمائي ذو الذيل الذي يبلغ طوله حوالي 14 سنتيمترا، والذي يتميز ببقع أو خطوط صفراء وبرتقالية، يتمتع بظاهر جميل وفريد من نوعه.
نعم، وهذا الظاهر المغري عرض هذا الحيوان للتهريب والانقراض بالتالي. وفي إطار حماية هذا البرمائي النادر، فقد منع المجلس الأعلى للبيئة في إيران المتاجرة به، وفرض على الأشخاص المخالفين عقوبة السجن والغرامة، وذلك طبقا لقانون حماية الأنواع النادرة من الحيوانات في العالم.
مستمعين مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد أيها الأحبة. من جملة الحيوانات البرية الجميلة الأخرى في إيران الحمار الوحشي الإيراني، الذي يعتبر من فصيلة الحمار الوحشي الآسيوي. كان موطن هذا الحيوان في السابق غرب آسيا ووسطها والصين،
ولكن الآن معرض للانقراض بسبب اتساع البنى التحتية وتخريب المواطن الطبيعية للحيوانات والصيد غير القانوني. جلد هذا الحمار الوحشي الإيراني ليس مخططاً كما هو الحال بالنسبة إلى الحمار الوحشي الأفريقي، وهو يتميز بجسم بني فاتح أو حمصي متجانس.
نعم مستمعينا الكرام، وهذا الحيوان ذو البنية القوية والسرعة الفائقة، يمكنه الجري بسرعة تتراوح من 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، ولكنه يحافظ في العادة على سرعة تتراوح بين 40 و 50 كيلومترا، ويجتاز مسافات طويلة من دون أن يشعر بالتعب.
الحمار الوحشي الإيراني متعلق بالماء إلى حد كبير، وهو قد يبتعد عن منطقة رعيه لمسافة 20 كيلومترا بحثا عن الماء، خلافا للحمير الوحشية المحلية في المناطق الحارة والجافة التي تؤمن قسما كبيرا من ماء أجسامها عن طريق النباتات والأعشاب.
مستمعينا الكرام، يعتبر الغراب البني الطائرة المتوطنة الوحيدة في إيران، والذي يعيش في القسم الأوسط من هضبة إيران، وقد أسهم لونه البني الفاتح في صعوبة صيده من قبل الصيادين في صحاري إيران الوسطى، نظرا إلى التماثل بين لونه ولون الصحراء. وهذا الطائر المحلي المعروف أيضا باسم الغراب الصحراوي هو من فصيلة العصفوريات والغربان الغامقة اللون.
يبلغ طول جسم هذا الغراب 24 سنتيمترا، والغراب البني يتحرك على الأرض عادة، وبتعبير أدق فإنه طائر بري، وهو يجري بسرعة عند الشعور بالخطر بفضل رجليه القويتين، وينقذ نفسه بذلك من الموت. ويعتبر الصوت الموسيقي للغراب البني من خصائصه، حيث يلفت أنظار سياح الطبيعة بهذا الصوت، بحيث قد يستغرق الأمر ساعة طويلة من الانتظار كي يستمعوا إلى صوت هذا الطائر الجميل.
طيب مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وملتقانا معكم الأسبوع القادم إن شاء الله ضمن برنامجكم الأوائل في إيران.
على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا مفيدة وممتعة، نستودعكم الرعاية الإلهية وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وآمن. مسك الختام عليكم وحي بابنا يا كرام ومن بكم انسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
أنا أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم راحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام
سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن
من حبهم في الحشا قد قطن
وخامر مني جميع العظام
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم العدل المنتظر
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه ليست مجرد إقامة حكومة صالحة فحسب، بل هي حكومة إلهية شرعية مرتبطة بالسماء. فوجود هذه الحكومة الصالحة حكومة ولي الأمر، حكومة إمام العصر، حكومة صاحب الزمان، عجل الله فرجه الشريف. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بضيفنا الدائم في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم،
وشكرا لكم الله. وشكرا لكم على حضوركم معنا. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. المحور الأول حول القضاء والقضاة في دولة الإمام، وحول الروايات الواردة عن هذا الأمر، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل وليك الفرج بحق محمد وآل محمد، وانظرنا ودعنا ننظر إلى طلعته البهية يا الله، واجعلنا من المستشهدين بين يديك.
آمين رب العالمين يا رب.
نعم، وصل بنا الكلام في الحلقات الماضية حول العدل الإلهي في دولة الإمام، وكيف أن الإمام يحكم بين الناس بالفيوض الإلهية وبالرعاية الإلهية. لدينا روايات عدة، والآن ننظر في الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام.
عليه قال السلام. نعم.
قال: إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالحون. نعم. أو طالح، ولأن آية للمتوسمين وهي السبيل المقيم، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل عنده علم الأولين والآخرين، بأنه عندما ينظر إلى أي شخص لا يحتاج، فقط يعرفه وينظر إليه يعرف أنه مرتكب المعصية أو لا، دون أن يعرض عليه أي أمر
أو المشكلة. نعم.
وقد ورد أيضا في نهج البلاغ، قال هذا في نهج البلاغة الخطبة 138 ومنهاج البراءة الجزء الثامن في صفحة 346، يقول الإمام: فيوريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة. وفي رواية: ميت الكتاب والسنة.
نعم، معنى.
إذن هنا الأمر يتحدث عن مسألة جدا مهمة. أولا، هذه السيرة التي كانت عندكم سوف يبينها الإمام بكل وضوح، كيف كنتم تتعاملون. هنا عبر عنها بأنها ميتة لأنه موجودة هي لكن لا يعمل بها. فقال: يوريكم عدل السيرة. نعم. العدل الذي كان عندكم ليس بعادل، ما كنتم تحكمون به ليس صحيح
سابق.
لكن كل هذا الذي موجود عندكم، عندما يأتي الإمام ماذا يريكم؟ يريكم العدل الحقيقي الإلهي، أولا السيرة الحقيقية للعادل، ثم أنه هذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي تحكمون به، والروايات والسنة الذي كنتم تحكمون بها، هذا كان في زمنكم بما تفهمونه أنتم.
نعم.
أما الذي يفهمه الإمام غير ما هو عندكم، فلذلك أنتم أمدتم القرآن، أنتم أمدتم السنة، فكنتم تحكمون بما أوحت لكم أنفسكم، بما أرادت وتشتهي أنفسكم. أما الإمام لا،
وهذا الذي ورد أنه سوف يأتي بكتاب جديد وبسنة جديدة، هو القرآن، هو لكن أنتم لم تفهموا ما هو المطلوب من القرآن، ما هو المفهوم من السنة. الإمام سوف يحقق هذا الأمر بالعدل الإلهي.
يعني الإمام على علم بالأمر يعني؟
نعم، الإمام على علم بما كانوا عليه، ولو كانوا هم على السنة الصحيحة وعلى القرآن بما أمر الله وبما أنزل الله لاستمر هو معهم على هذا، ولا حاجة لخروجه وغيبته. فإذا هو جاء بهذه الثورة انقلاب على ما كانت عليه الأمور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إذن سيريكم العدل الحقيقي والسيرة، وسوف يحيي ما أمتموه من الكتاب ومن السنة. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يذهب الدنيا أو لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود. إذن دولة آل داود كيف كانت؟ كانت دولة عدل، كان هو القاضي وهو الحاكم، وهو كان ماذا؟ لا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى بينة. إذن يحكم بحكومة آل داود، وباعتبار أنه من سلسلة واحدة،
يعني شبيه
مثل، لأن هم سلسلة الأنبياء هكذا كما بينا في الحلقات السابقة. أنه الأنبياء لابد أن يكونون من سلسلة طاهرة مطهرة، من أصلاب شامخة، يتناسلون بعضهم من بعض. هذا الذي ورد في زواج الرسول الأعظم من خديجة عندما خطبها أبو طالب، قال: الحمد لله الذي جعل زواجنا زواجا شرعيا. لما؟ لأن الزواج الذي كان في الجزيرة العربية ليس بشرعي، أي بمعنى ماذا؟ زواجا إلهيا، فيه قوانين سماوية إلهية وحقيقية، يحتاجون إلى بطون وأرحام طاهرة وأصلاب طاهرة. إذن يحكم بحكومة آل داود، ولا يسأل عن بينة، يعطي كل نفس حكمها بالحق. إذن هذه الرواية في البحار الجزء 52 صفحة 320.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونكمل الروايات. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل الرواية مع سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أعزائي المستمعين، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا من المنتظرين ومن المستشهدين بين يديه يا الله.
آمين. نعم. رب العالمين. نعم.
واقعا أنه الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي.
لا.
كيف؟ قال: وستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن،
نعم،
وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام، الأموال،
نعم،
أنتم تقاطعتم وقاطعتم أرحامكم بأي شيء؟ بالأموال. فتجبى إليه الأموال، نعم، فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله ويملأ العرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هذه الرواية في غيبة النعماني في الجزء 26 من صفحة 237. إذن الإمام عندما سوف يكون ويحكم بالعادل، أضف إلى ذلك أنه ماذا؟ كل المشاكل هي من الأموال التي سوف تظهر الأرض. فعندما يقول لهم تعالوا أنتم كنتم تتخاصمون تتقاطعون
لأجل المال
والدماء بواسطة المال، هذا المال خذوه بما تريد،
تفضلوا
خذوه كم تريدون، خذوا من هذه الأموال. حتى لدينا في الروايات أنه حتى أنه الذي يأخذ يأخذ يحث حيث حثيا يأخذ الأموال يعني هكذا بالكفوف يأخذون، لدرجة أنه يقول له تعال، يقول ما أفعل بها، الأموال مكدسة عندي في البيت. فالعادل بسبب الأموال والقطيعة سوف تكون ماذا؟ مبتذلة بين الناس، فلا يحتاجون إلى مشاكل الأموال. نعم، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا ليس فقط أهل
الأموال، نعم،
الكل، نعم، هؤلاء المشكلة مشكلة الأموال، عند التوراتيين، عند أصحاب الإنجيل، عند أصحاب الزبور، عند الزرادشتية، عند المانوية،
جميع الأديان،
الكل
جميع الأديان نفس المشكلة.
لكن عندما تصل النوبة إلى الإمام هذا كله يلغى، كله يصبح في متناول
الأيدي.
نعم، فإذا الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض،
نعم،
في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك، هذا ما بيناه قبلا، عهدك أين؟ في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها.
جميل.
إذن هذه المسألة واضحة عند قضاة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه ماذا؟ كل أمر مستعصي أنه هو يعرف طبعا ويحتاج إلى معرفة بما علمه الإمام، لكن بعض الأمور المستعصية إذا استعصت، يقول إذا استعصى عليك أمر فقط عليك، طبعا هذا الفيض الإلهية، نعم، المرسلة من الله سبحانه وتعالى، هو يجعل هذه الإمكانية في أصحاب الإمام وقدرتهم على معرفة الأحكام، انظر في كفك، نعم، واعمل بها بما فيها. نعم، قال تعالى: قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. جيد. أما مسألة ثقافة الناس، هذه الدولة كيف تكون ثقافتها؟ كيف تكون التعامل؟ كيف تكون معلوماتها؟
يعني متعودين على الفساد يعني قبلا يعني.
طبعاً، لأنه وصلوا إلى مرحلة عالية من هذا الأمر،
نعم،
وخاصة القضاة وصلوا إلى درجة عالية من الفساد، فالله جعل بهم هذه الصفة عند هؤلاء حتى لا يكون هنالك مظلوم باعتبارهم لا قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. هذا المجتمع ما هي ثقافته؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نعود مجدداً مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الروايات، الآن سيتحدث إلى ثقافة المجتمع وثقافة الدولة. كيف تكون الدولة متحضرة أو غير متحضرة؟ تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيراً. بعد أنه انتهينا من بحث القضاء وبحث القضاة وكيف أنه الدولة المهدوية تدار وكيف يكون مستواها في مسائل القضاء والعدل والحكم والحكومة، نأتي الآن إلى ثقافة الدولة وحضارة الدولة. باعتبار نحن إذا جئنا إلى أي دولة فمقياس التطور بأي شيء يقاس؟ يقاس تطورها بثقافة وحضارة البلدان وعلى جميع المستويات، سواء كانت مستويات علمية، مستويات ثقافية، مستويات اجتماعية، مستويات غيرها. نعم، على مستوى الفنون، على مستوى الأدب، على مستوى الشعر، على مستوى الإعلام، على مستوى بأنه هو هذا
جميع الثقافات
هذا هو الذي يقاس.
نعم،
وطبعا ورد عند الكثير من الأدباء والكثير من المثقفين والكثير من رعاة هذه المجتمعات. حتى البعض قال بأنه أنا أتذكر مقولة عندما قال إذا أردت أن تعرف ثقافة مجتمع فانظر إلى موسيقى.
جيد.
نعم. أو مثلا
إلى تأثير الموسيقى حول ثقافة المجتمع.
طبعا لها تأثير واضح، وهذا إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نبين. لدينا الكثير من هذه الأمور في قضية الفنون وقضية دولة الإمام ومستوى الفن الذي يكون. نحن نعرف بأنه الإمام يعتمد اعتمادا كاملا على الإعلام في دولته إن شاء الله، في قضية عندما نتكلم في هذه الثقافات المتعلقة بالتطور، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الإعلام. أي بأنه يختار أقوى دولة في الإعلام في ساحة الظهور، ألا وهي مصر.
نعم، مثل قضية كربلاء، يعني قضية الإعلام اللي هي سيدة زينب عليها السلام.
أحسنتم. لأنه قضية كربلاء لولا الإعلام الذي اتخذته السيدة زينب بأبي وأمي لا طويت. نزيت. فلذلك مسألة الفنون ومسألة المسرح ومسألة السينما ومسألة الشعر ومسألة الأدب لها الأثر الواضح في قضية حضارات البلدان وحضارات الدول. فإذا تقاس الحضارة علميا ثقافيا اجتماعيا وغيرها بهذه المستويات. إذا فالثقافة المتمثلة في دولة الإمام المهدي عليه السلام تكون على أعلى مستويات التحضر والتمدن والرقي، لدرجة أنه اكتمال العقول البشرية في دولته المؤمل. أي بمعنى ماذا اكتمال هذه العقول؟ أنتم تعرفون أنه الإنسان في تكامل مستمر، الشعوب في تكامل مستمر، الحضارات في تكامل مستمر.
صحيح.
لأنه التكامل هو ماذا؟ العبور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لأن هذه طبيعة الإنسان، هذه أنه الإنسان ينظر إلى تكامله لا أنه يرجع إلى الخلف.
نعم.
فلذلك أنه مسألة التكامل في المجتمعات مسألة مهمة. فمسألة التكامل العقلي والبشري تكون في أعلى المستويات. وهذا يذكرنا ببعض الروايات الواردة عن الأحاديث القدسية، عندما يقول إذا بلغ ابن آدم 40 ولم يعرف طريق الله مسح الشيطان على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها أبدا. وفي مكان آخر قال يقبله إبليس بين عينيه. لما؟ لأنه وصل إلى مرحلة 40 من العمر، وبعد ذلك إذا تخلف ولم يتحضر هنا بدأ النقص، بدأ السقوط، بدأ أنه شعره يبيض ولا يتلون، خلاياه تموت ولا تتجدد. ففي دولة الإمام يكون العقل البشري
شابا
قويا يانعا يتعامل بأعلى مستويات التعامل الفكري والأدبي والثقافي والعلمي.
نعم،
لأنه الرواية القدسية، الحديث القدسي الذي ورد بأن الله سبحانه وتعالى يمسح على رؤوس العباد كما سوف يتبين لدينا، على تكامل عقول الناس، تكامل عقول البشرية.
فهذه الروايات إن شاء الله التي سوف نطلع ونقرأها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سوف تبين لنا أن المستوى الثقافي كيف يكون، المستوى الفهم، مستوى الشعر، مستوى الأدب، مستوى الفن، مستوى السياسة كيف يكون، الناس كيف يتعاملون، تعامل العقل كيف يكون، تعامل الرجل مع زوجته كيف يكون، المستوى الثقافي في المجتمعات في البيع والشراء والاقتصاد كيف يكون، كل هذا سوف نبينه في الروايات.
جميل، أحسنتم جميل فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل. قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول ثقافة الدولة المهدوية، تفضلوا.
أحسنت. إذن نحن ما قلناه في قضية تطور الدولة وتطور المجتمع وثقافة الدولة المهدوية الآن نعززها ببعض الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة. الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولها وكملت بها أحلامهم. فقط يمسح على رؤوس العباد، عقولهم تكتمل تصبح بأعلى مراتب الفهم، أي بمعنى أنه عقولهم تتكامل لدرجة ماذا؟ لدرجة أنه لا نقص فيها. جيد، هذه الرواية وردت في البحار جزء 52 من صفحة 328. الرواية الأخرى هي الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قالوا تون الحكمة في زمانه، يعني في زمان الإمام المهدي أيها الناس، الحكمة تكون في متناول يدكم، نعم تعطى إليكم هكذا.
معنى الحكمة اللي هي
المعرفة،
الثقافة، المعرفة
وأعلى مستويات المعرفة والثقافة تؤتون الحكمة، نعم، في زمانه حتى أن المرأة ماذا ما بها لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذه في غيبة النعماني،
يعني تعرف الأحكام جميعا،
تعرف الأحكام، لا تحتاج تذهب إلى الشيخ، لا تحتاج تذهب إلى الجامع،
إلى الحوزات أو الجامعات
أصلا، لا تحتاج، بأن الفهم الذي موجود عندها عندما ترى أي قضية هي تحكم،
يعني هي بالفطرة، يعني سوف
بالفطرة بواسطة المسح على رؤوس العباد
هي مجرد
بهذه المسألة العقول تكتمل. يعني هذا العلم هو ما يسمى بالعلم اللدني، ليس علم السبورة والكتاب والقراءة والدفتر والتعلم، لا
مجرد.
وإنما هكذا العلم الذي يوضع بالمسح. هذا كيف؟ لأنه رواية المعراج التي وردت عن الرسول الأعظم عندما صعد إلى السماء السابعة، نعم، ووصل إلى بطنان العرش، قال: أقبل يا محمد، أقبل يا محمد. فقال: تقدمت. قال: أقبل. فسألني فقلت: لا علم لي إلا ما علمتني. فوضع يده بين ثديي على صدري، أحسست ببرد بين كتفي، ما سألني عن شيء إلا
أجبته.
فإذا التعلم الخفي والتعلم الذي من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت بهذه الطريقة وعن طريق عمود النور كما أسلفنا، وبهذه الطريقة اللدنية، الإمام باعتبار مفاض عليه بهذه القدرة، وبما أنه صاحب الأمر. وإذا سألنا الأمر ما هو، يقول كن فيكون، فهو صاحب الأمر، يقول للشيء كن فيكون. فعندما يمسح بيده على رؤوس العباد ماذا؟ يمنحهم تلك القدرة على معرفة كل شيء وعلى كل ثقافة وعلى كل معرفة وعلى كل لغة، لدرجة أن المرأة تحكم وتكون ماذا؟ فقيها، دون أن تذهب إلى الحوزة.
رائع.
دون أن تذهب إلى أي مكان. فهي تحكم بمعرفتها اللدنية التي منحها الإمام لها. إذن فقط هذه الرواية نقرأها ونكون في خدمتكم إن شاء الله. رواية عن أمير المؤمنين قال
السلام.
كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، ضربوا الفساطيط ويعلمون الناس القرآن كما أنزل في زمن الغيبة. يعني الناس هم يعلم بعضهم بعضا كما أنزل القرآن، يعني ليس بقرآنكم هذا، كما أنزل في زمن رسول الله، ليس كما تقرؤونه أنتم.
نعم.
ورواية عن الإمام الصادق قال العلم 27 حرفا، فجمع ما جاءت به الرسل حرفان فقط.
نعم.
فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين، فإذا قام قائمنا خرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. إذن كل العلم سوف يكون في آخر الدولة بيد من؟ بيد أصحاب الإمام وعند الناس في دولة الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه.
أحسنتم. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت، والحلقة كانت حول ثقافة الدولة المهدوية، كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 من رجب الأصاب عام 1446 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق 11 من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمائيات التبريك والتهنئة إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ولادة جواد الأئمة الإمام محمد التقي عليه الصلاة والسلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من رجب المرجب عام 195 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام محمد بن علي الجواد المعروف بالإمام التقي، وقد تولى إمامة الأمة الإسلامية بعد وفاة والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولقب بالجواد لكثرة جوده وعطائه للمسلمين، إذ كان منزله ملجأ للفقراء والمحتاجين من أبناء الأمة، وبلغت مدة إمامته عليه السلام 17 عاما، وعاصر بعض الحكام العباسيين كالمأمون والمعتصم، وشهدت العلوم الدينية الإسلامية في عصره انتشارا واسعا، وتمهدت الأرضية آنذاك لتداول الآراء والأبحاث بين علماء المسلمين وغير المسلمين. في 22 من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2010 ميلادي، قام عملاء المخابرات الصهيونية بتنفيذ عملية اغتيال عالم الفيزياء والذرة الإيراني الدكتور مسعود علي محمدي، أحد أساتذة جامعة طهران، وذلك جراء تفجير قنبلة موقوتة زرعت في طريقه عندما كان يهم بالخروج من منزله بطهران، فاستشهد رحمة الله عليه. وكان المناوئون للجمهورية الإسلامية والمعارضون للبرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية قد جندوا كل طاقاتهم للنيل من التقدم العلمي في إيران. وفي بيانه نعى قائد الثورة الإسلامية الأستاذ الجامعي الشهيد مسعود علي محمدي، مؤكدا أن اغتياله كشف دوافع الأعداء لضرب الجهاد العلمي في إيران. وأخيرا وفي 22 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وجاء بيان الإمام رضوان الله تعالى عليه في الوقت الذي كانت أمريكا تبذل قصارى جهودها وتستخدم كل آلياتها وحيلها للإبقاء على نظام الشاه المقبور والحيلولة دون سقوطه، وقد حدد الإمام الخميني رحمة الله عليه وظائف مجلس الثورة الإسلامية وأهدافه التي تمحورت حول التمهيد لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأكد في بيانه بأن مطالب الشعب الإيراني لن تنتهي عند رحيل الشاه وسقوط نظامه فحسب، بل إن الشعب الإيراني سيستمر في نضاله حتى إقامة النظام الإسلامي في إيران وإعلان الجمهورية الإسلامية. يذكر أنه بعد سقوط النظام الشاهنشاهي في إيران أخذ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على عاتقه مسؤولية صياغة القوانين حتى تم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية:
الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-8-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مولاي إن عز الرجاء فليس غيرك من مجيب، يا عالما نجواي في سري وما يخفي الضمير، أنت المرجى اليوم إن آتيك في طرف حسير، أرجوك عفوا عن ذنوب العمر في اليوم الكبير. مولاي لا جاه ولا ملك يدوم سوى وجودك، والخير في الأولى وفي الأخرى توافينا بجودك، إن مسني خير لجأت إلى رحابك مع وفودك. في مدح الإمام الجواد عليه السلام: أزجي ثنائي وثناء العباد لساحة الطهر الإمام الجواد، نال من الرفعة ما لم ينل شبيهها أهل التقى والسداد، قد أرشد الناس لدرب الهدى يهدي البرايا لسبيل الرشاد، يقضي من الحاجات ما استصعبت لذلكم سموه باب المراد، وكان كنز العلم نور الهدى تحنو خضوعا منه سبع شداد، قد غمر الناس بألطافه فكم له على الورى من أيادي، كأنما جبهته مشعل نور محياه يضيء البلاد، به استقام الحق في عصره، فهو لدين الله أقوى عمادي، ذا حجة الله أعلى خلقه، يعرفه الحاضر منهم والبادي، من أهل بيت حبه طاعة، ينفع في الدنيا ويوم المعادي. في الفضائل والحكم. في الصمت. لعلي بن أبي طالب عليه السلام: إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره ممقوت، ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل، وما يعاب صموت. إن كان ينطق ناطق من فضله، فالصمت در زاده ياقوت. قيل أيضا: الصمت أحيانا أبلغ من الكلام. في الحب. بالحب صارت النار للخليل بردا وسلاما، بالحب انفلق البحر لموسى بإذن الله، بالحب حن الجذع لمحمد صلى الله عليه وآله، بالحب انشق القمر لمحمد صلى الله عليه وآله، بالحب تدمع العين، يحزن القلب، ولا يقال إلا ما يرضي الرب. قال جبران: الحب دمعة وابتسامة. وقيل: الحب يجعل الزمن يمضي، والزمن يجعل الحب يمضي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.